الآن إن موارد العجز عن الحرام تكون مبادئ الحكم فيها من المبغوضية والمفسدة فعليا، وإنما المبغوض ما فيه المفسدة لا يمكن تحققه والمكلف عاجز عنه، لا أن العجز وعدم القدرة عليه يوجب ارتفاع المبغوضية في الفعل المحرم. وقلنا أن هذا دليله وحسب ظاهر ما بينه سيد الشهيد هو أن الفعل يتحسس إلى حصتين، الحصة الصادرة من الفعل باختيار المكلف والحصة الصادرة بلا اختياره أي مع اضطراره. فيمكن حينئذ أن تكون المبغوضية والمفسدة في الحصة الأولى فقط لا الحصة الثانية، لكن الفعل لا يتحسس بحصة ثالثة وهي الفعل الصادر مع امتناعه ومع العجز عنه، لأن صدوره فرض صدوره فرض عدم امتناعه وعدم العجز عنه. إذن لا توجد حصة ثالثة لكي يمكن أن يقال بأن هذه الحصة الثالثة إذن ليس فيها مبغوضية. فإذا تعلقت المبغوضية بحصة من حصص الفعل لا محالة تكون الحصة الاختيارية مبغوضة حتى في مورد العجز عن تحقيقها، وهذا هو معنى فعلية الملاك، أن ملاك المبغوضية والمبغوضية فعلي، ملاك الملاك فعلي، فهذا الأمر هذا المبغوض لا يمكن تحقيقه، وهو هذا معناه أن العجز من شرائط التحقيق، عجز عن تحقيق المبغوض لا أنه رافع لمبغوضية المبغوض. هذا بيان، هذا البيان بهذا المقدار يمكن أن يرد عليه لأنه كما يجري في المبغوض يعني في طرف الله يجري في طرف الأمر أيضا وفي طرف المحبوب أيضا، فلو أمر المولى بفعلين حينئذ هذا الفعل المأمور به مبادئ الأمر عبارة عن المحبوبية أيضا يجري نفس البيان. نقول أن هذا الفعل له حصتان لا ثالث لهما، الحصة الأولى الفعل الصادر عن اختيار المكلف، الحصة الثانية الفعل الصادر عن اضطرار من المكلف. فإذا كان المكلف عاجزا عن الفعل، لا أنه مضطر إلى الفعل، عاجزا عن الفعل المحبوب الواجب، حينئذ المحبوب باق على محبوبيته، وإنما العجز مانع عن تحقيق المحبوب. فالملاك للوجوب والملاك لمبادئ الوجوب أيضا لا محالة تكون موجودة في موارد العجز، مع أنه قرأتم وقرأنا في بحث شرائط الوجوب أن القدرة قد يكون شرطا للاتصاف لا للوجوب والتحقق، بحيث مع العجز لا ملاك ولا محبوبية أصلا في الفعل. فعلى هذا الأساس يجوز تعجيز المكلف نفسه قبل الوقت إذا لم تكن هناك دليل على دخل على عدم دخل القدرة في الاتصال. إذا لم يكن دليل كان يجوز للمكلف أن يعجز نفسه قبل الوقت، لأنه بذلك يرفع الملاك ولا يفوته على المولى. فكيف في طرف هذا البرهان كما يجري في طرف المبغوض يجري في طرف المحبوب أيضا، وكيف أصبح العجز في طرف المحبوب يمكن أن يكون دخيلا في ارتفاع الملاك لكن في طرف المبغوض لا يمكن، مع أن هذا البرهان إذا كان هو المدرك وهو البرهان الذي يقتضي عدم يقتضي انحفاظ مبادئ المبغوضية في موارد العجز، هذا يجري في طرف المحبوب أيضا. هنا يوجد بيان آخر هو روح البيان، لا هذا الذي ذكر وذات البيان الآخر هو حاصله أنه يوجد فرق بين المحبوب بين المحبوبية وبين المبغوضية. المحبوبية إذا تعلقت بفعلين تارة تتعلق المحبوبية بفعل بالفعل الاختياري ولو الفعل الاختياري الحصة الاختيارية من الفعل، تارة تكون الحصة الاختيارية المقدورة من الفعل محبوبة بالفعل، يعني الآن المولى يحب حبا فعليا للحصة المقدورة والاختيارية من الفعل. إذا كان هكذا هذا معناه أن القدرة شرط في التحقيق لا في الملاك، لأن المحبوبية فعلية، الحب والمحبوبية فعلية غاية الأمر، المحبوب هو خصوص الحصة الاختيارية. من الآن يحب المولى أن المكلف يحقق الحصة الاختيارية، ولهذا لو عجز نفسه عن تحقيق هذه الحصة ولو قبل الوقت يكون قد فوت على المولى محبوبا فعليا ومصلحة فعلية يحتاجها المولى الآن. طبعا هذه المصلحة موجودة في تلك الحصة لا في كل حصة الفعل، في الحصة المقدورة، والمكلف حينما يعجز قبل الوقت مثلا نفسه عن القدرة على وعن المقدورية على الفعل في داخل الوقت يكون قد فوت على المولى بحسب الحقيقة، يكون قد فوت عليه هذه المصلحة الفعلية وهذه المحبوبية الفعلية، ومن هنا يكون عاصيا. وهذا هو مبنى وجوب المقدمات المفوتة كما قرأتمون في بحث المقدمات المفوتة. وأخرى تكون القدرة على الفعل وعدم العجز من الفعل شرطا في محبوبية المحبوب، بمعنى أن المولى لا يريد على كل حال الحصة المقدورة من المكلف، وإنما يريد الحصة المقدورة على تقدير القدرة بنحو الواجب المشروط الذي تكون القدرة شرطا في نفس المحبوبية. وهذا مرجعه على ما بيناه في بحث الواجب المشروط، مرجعه إلى أن المولى يريد الجامع. هناك في بحث الوجوب المشروط ورجوع الشرط إلى الوجوب لا إلى الواجب بلحاظ مبادئ الحب وهي المحبوبية. هكذا قلنا موارد رجوع الشرط إلى نفس الوجوب والمحبوبية نرجعها إلى أن المحبوب ليس هو الحصة، ليس هو الفعل، المحبوب هو الجامع بين الفعل وبين عدم الشرط. ما هو المحبوب إنما هو هذا الجامع. المولى يريد أحد هذين الأمرين، إما أن ينتفي الشرط وهو القدرة، هنا أن لا يكون المكلف قادرا، أن يكون عاجزا عن الفعل، أو إذا كان قادرا أن يفعل. فالمصلحة والمحبوبية في الجامع بين الأمرين، ومن هنا حينما يعجز المكلف عن الفعل لا محبوبة، لم يفوت على المولى محبوبا، لأن المولى من أول الأمر لم يكن له محبوبية في الحصة المقدورة لكي يقال فوت على المولى الحصة المقدورة، وإنما كان يحب هذا الجامع بين الفعل على تقدير الشر أو عدم الشر. فإذا عجز نفسه قبل الوقت مثلا رفع الشر وهو المقدورية، وبارتفاع الشر إذن لم يفوت على المولى المحبوب، لأن المحبوب كان هو الجامع بحسب الحقيقة بين الفعل على تقدير الشرط أو انتفاء الشرط. هذا في طرف المحبوبية معقول، ومن هنا نقول أنه في طرف المحبوبية يمكن أن تكون القدرة دخيلة في الاتفاق إذا كانت بهذا النحو الثاني، ويمكن أن لا تكون دخيلة في الاتفاق إذا كانت بالنحو الأول، لأن المولى يريد الحصة المقدورة على كل حال. يعني الآن له حب فعلي بحيث لو عجز نفسه فوت المحبوب، لأنه انتفت مصلحة المحبوبية وملاك المحبوبية، لا فوت على المولى هذا المحبوب. فهو تارة يريد الحصة المقدورة بحيث تكون القدرة قيدا للواجب لا للوجوب، بحيث لو كان قادرا على حفظ القدرة لابد أن يحفظ القدرة، لأن الحب فعلي، وهذا معنى أن القدرة ليست دخيلة في الاتصال. ولا يجوز له أن يعجز نفسه قبل الوقت، من لو عجز نفسه فوته لحاظ الملاك والمصلحة الفعلية والمحبوبية الفعلية، فوت على المولى محبوبية فعلية. هنا يكون متعلق الحب والحصة المقدورة لا الجامع، وأخرى تكون القدرة شرطا في تعلق المحبوبية بالفعل، يعني من أول الأمر ما يكون محبوبا ليس هو الفعل المقدور، ما يكون محبوبا هو الجامع بين أن لا يكون قادرا أو أن يفعل إذا كان قادرا، الجامع بين عدم الشرط أو الجزاء على تقدير الشرط، يريد هذا الجامع. ليس نتكلم في أثناء البحث، نكمل بعد البحث أشياء. الواجب المشروط الذي تكون يكون الشرط أو القدرة التي أخذت شرطا فيه حينما يتدخل في الاتصاف، معنى تدخله في الاتصاف هذا أن متعلق الحب ومتعلق المصلحة ليس هو الفعل الحصة الخاصة من الفعل، وهو الفعل المقدور، وإلا كانت القدرة غير دخيلة في الاتصاف، لأن المولى الآن له حب لهذه الحصة. فلو كان المكلف قد عجز نفسه بحيث في حين الوقت كان صدور الفعل منه غير مقدور، إذا قد فوت حبا فعليا على المولى، هذا معناه أن المبادئ الحب فعلية، وأن القدرة شرط في التحقق لا شرط في تعلق الحب. هذا نحو الثاني أن يكون القدرة دخيلة في الاتصال. معنى أن القدرة دخيلة في الاتصال في الواجبات يعني أن حب المولى لم يتعلق بالحصة المقدورة، فليس له حب فعلي ومصلحة بالفعل في الحصة المقدورة، حبه أو المصلحة في أن يتحقق أحد هذين الأمرين، إما أن لا يقدر أو أن يكون على تقدير القدرة يفعل. من المصلحة التي يريدها المولى والحب الذي الآن فعليا في نفس المولى ليس متعلقا بالحصة بالفعل، وإلا كان تفويتا، تعجيزه تفويته لهذا المبدأ الفعلي، وإنما حبه حب بالجامع بين أن لا يتحقق الشرط أو يتحقق الجزاء على تقدير تحقق الشرط. وبهذا نتعقل دخل القدرة وعدم العاد في اتصاف المحبوب بالمحبوبية وفي اتصاف الواجب بالوجود، وبهذا نتعقل أن يكون التعجيز قبل الوقت ليس فيه عصيان ومخالفة للمولى. لماذا؟ لأنه حينما يعجز نفسه لم يكن قد فكك بين المولى وبين محبوب له، إذ لم يكن للمولى حب فعلي بالفعل، كان المولى حبه بهذا الجامع، والجامع قد تحقق لما أحد فرده وهو انتفاء الشر. فإذا عجز نفسه وهو بأن كان قبل الوقت قادرا على حفظ الماء مثلا إلى داخل الوقت فيصلي مع الطهور المائي، إذا أراق الماء قبل الوقت فأصبح في أثناء الوقت عاجزا عن الطهور المائي، هنا لم يكن عاصيا إذا كانت القدرة دخيلة بالنحو الثاني. لماذا لا يكون عاصيا؟ لأن المولى لم يكن يحب الطهور المائي حبا فعليا، الحصة الخاصة الطهور المالي المائي المقدور لم يكن محبوبا للمولى، وإنما الذي كان متعلق حب المولى هو أن أن لا أحد هذين الأمرين، المولى يريد أن يتحقق أحد هذين الأمرين، إما أن يتحقق الطهور المائي على تقدير القدرة عليه، أو أن لا يكون قادرا على الطهور المالي. في فرض عدم القدرة على الطهور المالي المائي لا يكون هناك محبوب للمولى، قد فات على المولى لأن محبوبه تحقق الجامع بين الأمرين. من أول الآن محبوبه الجامع من انتفاء الشرط أو الجزاء على تقدير الشرط، وهذا الجامع يتحقق حينما ينتفي الشرط، فلم يفت المحبوب على المولى فلا يكون هناك عصيان
لا بلحاضر خطاب عصيانهم لسقوط الخطاب على كل حال، لا بلحاضر ملاك عصيانهم، لأن الملاك والمحبوبية والمصلحة لم يكن في الفعل، في الحصة الخاصة من الفعل، وهي الحصة المقدورة من الفعل، وإنما كانت المصلحة والمحبوبية في هذا الجامع في الفعل على تقدير القدرة وعدم القدرة، والجامع تحقق. إذن فلم يفوت المحبوب على المولى، هذا في طرف الفعل، في طرف الوجوب والمحبوب صحيح. ومن هنا نقول في باب الواجبات يمكن أن يكون العجز عن الالتزام، العجز عن الفعل رافعا للقدرة، رافعا للملاك المحبوبية. لماذا؟ لأنه قد تكون القدرة الدخيلة التي هي شرط على كل حال في الخطاب دخيلة في مبادئ الخطاب أيضا بالنحو الثاني لا بالنحو الأول. والخطاب لولا دليل من الخارج لا يعين أحد النحوين، الخطاب يدل على شرطية القدرة في الخطاب في التكليف، وبالتالي لا ينعقد إطلاق للدليل الالتزامي أيضا وهو الملاك. فلعل واقعا القدرة دخيلة في الملاك بالنحو الأول، يعني القدرة قيد للمحبوب لا للحب، بحيث الآن حب المولى فعليا لهذه الحصة المقدورة، إذن فالمكلف قد فوتها على المولى، فوت محبوب المولى مع وجود حب له، فهذا معناه أنه غير دقيق في الاتصال، فيكون قد فوت الميلاد ولو عجز نفسه من قبل يكون عاصيا، أو تكون القدرة دخيلة في محبوبية المحبوب بالنحو الثاني، بأن يكون المبادئ، تكون المبادئ والمحبوبية ابتداء في الجامع بين الفعل على تقدير هذا الشرط وبين انتفاء الشرط. ولهذا المكلف لو فوت هذا الشرط بأن عجز نفسه من قبل الدخول الوقت، إذن لم يكن قد فوت على المولى محبوبه، إذن فلا يكون عاصيا. ولهذا لا تجد حفظ المقدمات المفوتة إلا بدليل خاص يثبت أنه القدرة بالنحو الأول بلحاظ الملاك لا بالنحو الثاني. هذا في المحبوب صحيح، فهذا هو الذي يجعلنا في باب الواجبات نقول العد قد يكون رافع للملاك، نقول العدل في الواجبات قد يكون رافعا لمحبوبية الفعل، فلا إحراج للملاك في موارد العدل، إلا أن هذا البيان في طرف المبغوض والنهي لا يتم، لأن المبغوض حينما يتعلق بغض بشيء بفعل من الأفعال مفسدة وبغض، هذا البغض يحتاج أن يكون له متعلق. ما هو متعلقه؟ متعلقه لا محالة يكون بالنحو الأول، لا يتصور ولا يتعقل فيه النحو الثاني. المبغوضية والمفسدة في الفعل لا محالة يكون بالنحو الأول، وهو المفسدة والمبغوضية للحصة المقدورة، بحيث تكون المقدورية قيدا في قيدا في الحرام. لماذا؟ لأنه هنا بعد لا يتصور أن تكون المبغوضية في الجامع بين الفعل على تقدير القدرة وبين عدم انتفاء الشرط، لأن المبغوض ليس انتفاء الشرط، يعني واضح أن انتفاء الشرط ليس مبغوضا للمولى، انتفاء القدرة ليس مبغوضا، المبغوضية مبغوضية للمجموع من ذات الفعل والقدرة. المبغوضية حينما يبغض المولى الفعل بشرطين، وبهذا الشرط يكون قيدا في متعلقه لا محالة، فليكون ما هو المبغوض لا محالة المجموع من ذات الفعل، إما مطلقا هذا إذا كان الفعل حتى الاضطرار منه مبغوضا، أو على الأقل إن كانت القدرة دخيلة، فالمبغوضية مبغوضية للحصة المقيدة بقيد القدرة المقدورية من الفعل، يعني المبغوض هو مجموع الأمرين، مجموع ذات الفعل مع المقدورية التي نعبر عنها بالمقيد أو بالحصة، الحصة المقدورة من شرب الخمر مثلا أو من أي فعل من الأفعال، هذه الحصة تكون مبغوضة، فتكون المبغوضية متعلقة بالمقيد بالمجموع لا بالجامع، بخلاف الحب، الحب يمكن أن يكون مرجعه إلى حب الجامع، أما هنا الجامع بين الفعل وبين عدم الفعل المقدور وبين عدم القدرة لا يكون مبغوضا للمولى، لأن المولى لا يريد لا يبغض أن المكلف يكون غير مقدور على الفعل، غير قادر على الارتكاب الحرام، لذا هذا مبغوضا للمولى. فلا محالة تكون المبغوضية بهذا النحو، بالنحو الأول. فلا يتصور في مبادئ الحرمة التي تكون القدرة مأخوذة فيها الحصة المقدورة تكون مبغوضة، لا يتعقل إلا النحو الأول، يعني أن يكون البغض فعليا والمبغوض هو الحصة المقيدة بالمقدورية، وهذا معنى أن الملاك فعلي وأن القدرة المقدورية على الفعل وعدم المقدورية لا يرفع البغض. فلو عجز نفسه عن الحرام البغض لا يرتفع، لأن هذه الحصة مبغوضة على كل حال، المبغوض لم يتحقق. إذن في طرف المبغوض وفي طرف مبادئ الحرمة لا يعقل إلا النحو الأول من تقييد دخل القدرة في متعلق المبغوضية. النحو الثاني من دخل القدرة في متعلق المحبوبية، هذا النحو الثاني لا يتعقل في طرف المبغوضية، لأن البغض يتعلق بالفعل المقيد بالقدرة أو يتعلق بالفعل المطلق، ليس له شق ثالث. إما يبغض الفعل مطلقا، إذن فحتى الاضطرار لن يكون مبغوضا والبغض فعليا، وإما يبغض الفعل المقيد بالقدرة الحصة الخاصة من الفعل، فبالتالي الحصة المقيدة مبغوضة الآن تكون مبغوضة، إذ نحتاج إلى بغض فعلي. هذا البغض الفعلي في طرف الوجوب، في طرف المحبوبية كنا نستطيع أن نصوره بالجامع، أما هنا لا يمكن نصوره ضمن الجامع بين الفعل وبين انتفاء الشرط، فإن انتفاء الشرط هنا ليس مبغوضا. أن يكون المكلف عاجزا عن الحرام هذا ليس مبغوضا للمولى، لماذا يكون مبغوضا للمولى؟ إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا البغض الموجود فعلا في كل الواجبات والتكاليف المشروطة يحتاج له متعلق، مبدأ الحرمة والنهي وهو البغض والمبغوضية يحتاج له متعلق كمبدأ الوجوب وهو المحبوبية، لكن في مبدأ الوجوب كان يمكن أن تكون المحبوبية الفعلية متعلقة بالجامع ومن هنا لا تفويت لهذا المحبوب على المولى، لكن في طرف المبغوضية لا يمكن أن يكون. إذا كانت هناك مبغوضية فلا محالة المبغوضية بالنحو الأول، يعني مبغوضية فعلية بغض فعلي متعلق بماذا؟ متعلق إما بالفعل مطلقة أو بالحصة المقدورة من الفعل، أما بالجامع بين الفعل وانتفاء الشرط مثل هذا البغض غير موجود في باب المحرمات، لوضوح أن انتفاء الشرط ليس مبغوضا للمولى، وإلا يلزم أن يكون تعجيز المكلف نفسه عن فعل الحرام مبغوضا للمولى، المولى لا يريد أن المكلف يعجز نفسه، معناه ليس كذلك، بل أقرب إلى المولى وأحسن من المولى للمولى أن العبد يعجز نفسه عن ارتكاب الحرام في وقته لكي لا يتمكن أصلا من ارتكاب الحرام. إذن فلو كان هناك حب فعلي في نفس المولى لا محالة هذا، بغض فعلي في نفس المولى لمبادئ للنهي، هذه المبادئ لا محالة تكون متعلقة بأحد النحوين، إما متعلقة بالفعل مطلقة فالفعل مطلقة محبوب حتى الاضطرار منه الذي يصدر اضطراراً، أو بالفعل الاختياري بالخصوص، لكن الفعل الاختياري مبغوض من الآن بمبغوضية وبغض فعلي، فالملاك فعلي، إذ لا نريد بفعلية الملاك إلا هذا المعنى، إلا فعلية البغض وتعلقه بالحصة المعينة أو بفعل المعين، الآن فعلي للمولى هذا البغض، إذن فيكون الملاك فعليا في الحصة المقدورة من الحرام المبغوضية والمفسدة فعلية. هذا هو البرهان الفني الذي هو روح البرهان، روح مقصود سيد الشيء، وإن كان عبارته بذات الشكل الأول الذي يرد عليه تلك الشبهة. هذا البرهان الفني يثبت لنا أنه في باب المحرمات دائما العجز عن الحرام أو قولوا عدم القدرة على العصيان يستحيل أن يكون دخيلا في الاتصاف، بخلاف في باب الواجبات العجز وعدم القدرة على الفعل يمكن أن يكون هذا العجز دخيلا في المبادئ، في مبادئ الوجوب، يعني في اتصاف الفعل بكونه محبوبا بالنحو الذي بيناه في النحو في دخالة القدرة، النحو الثاني من النحوين اللذين شرحناهما. أما في باب المحرمات ومبادئ التحريم إذا ثبت حرمة فعل لا محالة لا تكون القدرة، بهذا البرهان لا تكون القدرة دخيلة في الاتصاف، بل دائما تكون القدرة دخيلة في التحقق، فالفعل الاختياري او المطلق مبغوضيته في طرف الحرام فعلية، وانما المبغوض لا يتحقق اذا عجز المكلف نفسه، لا ان المبغوضية ترتفع بخلاف طرف المحبوبية. هناك يعقل ان يكون التعجيز رافعا لمحبوبية الفعل، لانه بحسب الدقة الحب لم يتعلق بالفعل، تعلق بذاك الجامع الذي اشرنا اليه. اذا كان الحب متعلقا بذلك الجامع إذن فحينما يعجز نفسه لا يكون قد فوت على المولى محبوبه بحسب الحقيقة، لأن محبوبه الجامع وقد تحقق، محبوبه الفعلي هو الجامع وقد تحقق ضمن أحد الفردين وهو انتفاء الشعر. بخلاف طرف المبغوضية فإنه في طرف المبغوضية لا يعقل هذا النحو الثاني، فلا يعقل دخالة العجز في اتصاف الحرام بكون المبغوض بكونه مبغوضا وبكونه فيه مفسدة. إذن هذا البرهان حينئذ يثبت لنا أنه في موارد الدوران، دوران التكليف بين طرف مقدور في الأسيان وطرف يعجز المكلف عن الأسيان فيه، هنا لا يكون مبادئ الحكم من المبغوضية والمفسدة لا تكون مرفوعة. على كل حال يعلم بأنه الآن في نفس المولى بغض فعلي، هذا البغض إما متعلق بالفعل غير المقدور أو متعلق بهذا الفعل المقدور، إما يبغض ذاك الفعل ولو الحصة الخاصة منه، حصة المقدورة منه الآن يبغضه، بغضه فعلي، المبغوض لا يتحقق، لا يتمكن المكلف من تحقيقه لو كان هنا، لأن البغض والمبدأ للنهي غير موجود، أو أن يكون البغض متعلقا بهذا، فالملاك فعلي على كل حال. نعم الخطاب سقط لأن المبغوضية لفعل غير مقدور، هذه المبغوضية وإن كان بغضه فعليا لأنه من تكويني مبغوضيته فعلية، لكن الخطاب جعل النهي الذي هو من أجل المنع والزجر لغو، فالنهي ساقط حينئذ بناء على المبنى المتقدم من أن ما هو يدخل في العهدة إنما هو الروح الحكم، لا اعتبار الاعتبار والجعل، الاعتبار والجعل ليس شرطا في وجوب الطاعة، ما هو موضوع لحكم العقل بالطاعة إنما هو روح الحكم، يعني المبغوضية الفعلية في نفس المولى والمحبوبية الفعلية. إذن بلحاظ ما يدخل في العهدة الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي تام، وهو العلم بفعلية ما يدخل في العهدة، فإنما يدخل في العهدة ليس الخطاب والاعتبار لكي يقال لا علم بفعلية الاعتبار، إذ لو كان هذا الطرف هو الحرام فلا حكم ولا بعث أو زجر فيه، وإنما ما يدخل في العهدة إنما هو المبغوضية، والمبغوضية هنا معلومة على كل حال، معلومة الفعلية، وهذا يكفي في التنجز وفي وجوب الإطاعة مثلا، لولا انثلام ركن آخر من أركان العلم الإجمالي. ومن هنا يقول سيد الشيخ في باب المحرمات إذا دار الحرام بين طرف غير مقدور، يعني يعجز المكلف عن ارتكابه وعصيانه، وبين طرف مقدور العصيان والاقتحام، في مثل هذه الموارد الركن الأول كما توهم المشهور غير منتفع موجود، وإنما إذا أردنا أن نسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية كما هو ساقط عن المنجزية لا بد وأن نفتش عن ركن آخر لا يكون متوفرا هنا، وهو الركن الثالث من الأركان. هناك قلنا فيما سبق أن العلم الإجمالي فيه ثلاث شروط لمنجزيته: العلم بأصل التكليف جامع التكليف، وعدم سريان هذا العلم من الجامع إلى الفرد وإلا ينحل، و ركن ثالث بل وركن رابع أيضا تقدم أن يكون هناك تعارض، مثلا أن يلزم من جريان الأصل المؤمن في طرف واحد يكون لجريان الأصل في أحد الطرف في أحد الأطراف معارض في الأطراف الأخرى، تعارض الأصول وتساقطها، أو بالنحو الذي يقوله مسلك العلية الذي كان فيه تطوير الإيمان. هنا أيضا هكذا نقول هذا الركن الثالث منتفي. لماذا؟ لأن الطرف الذي يكون الاقتحام مقدورا فيه الأصل يجري فيه، مجرى الأصل فيه تام من دون شك، لابد أن نلحظ الطرف الغير المقدور لنرى أن مجرى الأصل أيضا تام فيه فيتعارض الأصلان وتساقطان، أو ليس تاما فلا يتعارضا ذاك يجري بلا محذورين على مسلك الاقتضاء. نقول أن الأصل لا يجري في الطرف غير المقدور. لماذا؟ لأن إطلاقات أدلة الأصول لا تشمل هذا الطرف، إذ شمولها لهذا الطرف لغو المحض، فإن إصالة البراءة أو الطهارة أو أي أصل من الأصول المرخصة إنما تجعل الترخيص أيضا لا لمحض الاعتبار ولقلقة الجعل للترخيص، بل الترخيص إنما يجعل من أجل التجويز في الفعل. فالمورد الذي لا يمكن فيه الفعل يمتنع تكوينا، هناك منع تكويني، امتناع تكويني عن الفعل، الإذن التشريعي في الفعل هنا لغو، الإذن التشريعي والترخيص التشريعي في فعل شيء ممتنع تكوينا على المكلف أن يفعله ويرتكبه، هذا أمر لغو. فإطلاقات أدلة الأصول لا تشمل موارد العجز، لأنها وإن كانت ترخيص لا إلزام، لا يلزم إلجاء وتكليف بغير مقدور كما في أدلة الإلزام، لكن هذا الترخيص لا أثر له حين ذي، أن الترخيص يراد به أن يسمح للمكلف أن يفعل، لا أنه يراد محض اعتبار الترخيص لكي يقال أي مانع في جعل هذا الاعتبار. والترخيص هنا لا يترتب عليه ذاك الأثر، وهو السماح بالمكلف أن يفعل، لأن المكلف على كل حال لا يمكن أن يفعل، لا يمكنه أن يقتحم بفرض العجز وعدم القدرة على الفعل. فتكون أدلة الأصول غير شاملة، الأصول الترخيصية والأحكام الترخيصية كأدلة الأحكام الإلزامية غير شاملة للطرف الغير المقدور. فإذا لم تكن شاملة للطرف غير المقدور، إذا إطلاق الأصل لهذا الطرف لا معارض له في ذلك الطرف، فيجري هذا الإطلاق وينحل العلم الإجمالي، ولهذا لا يكون منجزا. هذا على مسلك الاقتضاء. على مسلك العلية أيضا يمكن أن يقال بأنه على مسلك العلية بأن هذا العلم الإجمالي وإن كان علما إجماليا بمبغوضية فعلية، لكن هذه المبغوضية الفعلية على أحد التقديرين لا تكون سببا لحكم العقل بالتنجز والإطاعة، وهو فيما إذا كان في هذا الطرف، في الطرف غير المقدور، فإن حكم العقل أحكام العقل بالتنجز منوطة أيضا كما قلنا في بحث سابق بالقدرة والاختيار. في موارد العجز وعدم الاختيار العقل أحكم بالتنجز، الحكم العقلي بالمنجزية التي تعني المنجزية استحقاق العقوبة والمثوبة، استحقاق العقوبة والمثوبة والمنجزية هذه كلها مشروطة بالقدرة، وعدم القدرة والاختيارية سواء كان عجز عن الفعل أو عجز عن الترك لا فرق من هذه الناحية، لا موضوع الأحكام العقلية بالمنجزية وباستحقاق العقوبة والمثوبة. إذن فهذا العلم الإجمالي المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين ليس منجزا عقلا، المبغوضية والمبادئ للحكم للناس المعلوم فعليتها على أحد التقديرين لا يدخل في التنجز العقلي. وأصحاب مسلك الاقتضاء النية يقولون أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان صالحا لتنجيز معلومه على كلا التقديرين، على كل تقدير، إذا كان على بعض التقادير غير قابل للتنجيز فمثل هذه المنجزية للعقل غير لا تكون موجودة، يعني هذا مثل هذا العلم لا يكون منجزا. إذا لم ينجز العلم الإجمالي معلومه على كل على أحد التقديرين فلا يمكن أن ينجزه على التقدير الآخر أيضا، لأن تنجيزه مشروط بأن ينجز معلومه، والمعلوم هنا على أحد التقديرين لا يكون منجزا، فلا يتنجز هذا الطرف الآخر القابل للتنجيز، لأن تنجزه فرع تنجز المعلوم على كل حال، والمعلوم هنا على كل حال لا يتنجز، على أحد التقديرين لا يتنجز. إذن فلا تنشأ منجزية للطرف الباقي أيضا من مثل هذا العلم الإجمالي، فيمكن إجراء الأصل حينئذ يرتفع منجزية العلم الإجمالي في المقام. هذا على المسلك الآخر مسلك العلية. وبهذا يعرف أنه انتفاء المنجزية في موارد العجز عن الحرام على أحد التقديرين تقديري العلم الإجمالي، انتفاء المنجزية إنما يكون بملاك انسلام الشرط الثالث، يعني عدم تعارض الأصول، أو قولوا عدم جريان الأصل في هذا الطرف، أو عدم المانع من جريان الأصل في ذلك الطرف، عدم منجزية العلم الإجمالي لأنه لا ينجز معلومه على كل تقدير. وبهذا قلنا أنه أصل عدم المنجزية لا فرق لا بحث فيه، وإنما كان الكلام في كيفية توجيهه،
وتقريبه وبيان وجه عدم المنجزية. وهذا الوجه سوف يستفيد من في بحث الخروج عن محل الابتلاء، إنما دخلنا فيه هنا مع أن هذه المسألة ليست خلافية بالشرط الأول بانتفاء الركن الأول أو بانتفاء الركن الثالث. على كل حال ليس مثل هذا العلم الإجمالي المنجزين، لماذا دخلنا في هذا البحث؟ لأن هذا سوف ينتج أثرا في البحث القادم في المقام الثاني لفصل الأخير. هنا يوجد كلامان آخران مذكوران في الحاشية لا بأس أيضا بالتعرض لهما. وأحد الكلامين أن هذا الكلام إنما يصح في باب الحرام، نحن أيضا كلام الأول أنه في باب الحرام أيضا يمكن تصوير دخل العجز في الملاك فيما إذا كانت المفسدة أو المغولية، فيما إذا كان مبدأ النهي عن الفعل لم يكن مبدأ النهي عن الفعل المبغوضية في الفعل والمفسدة في الفعل، بل المصلحة في الترك. طبعا هذا خلاف الظاهر، ظاهر الأدلة، بس لو ثبت في مورد أن النهي ليس بملاك مبغوضية الفعل وإنما بملاك مصلحة في الترك، حينئذ يتعقل. إلا أن هذا بحسب الحقيقة مناقشة، يمكن أن يقال في جوابه أن هذه مناقشة تعبيرية، باعتبار أنه إذا كانت المصلحة في الترك معناه أنه هنا لا يوجد حرمة في الفعل وإنما يوجد وجوب للترك، هذا معناه أن الترك واجب، حينئذ يعقد. إذا كان الترك واجبا والمصلحة في الترك، النحو الثاني من نحو دخل القدرة في المصلحة هنا معقول، المحبوبية معقولة، بأن يكون موارد العاجز عن الترك هكذا يصير، أو موارد الترك الاضطراري يصير شديد موارد الترك الفعل المحبوب الاضطراري، الترك الاضطراري لا مصلحة فيه، يعقل أن يكون الترك الاضطراري ليس فيه مصلحة. فلمثل السيد الشهيد هنا أن يقول هذه مناقشة في المثال، هذا أنت غيرتم بحسب الحقيقة، تم تسميته مناقشة تعبيرية، تسميته بالحرام تسمية عرفية مثلا، نحن نقصد بالحرام والواجب المصلحة، نقصد بالحرام ما يكون مبغوض الفعل المبغوض، نقصد بالحرام الفعل المبغوض، ونقصد بالواجب الفعل المحبوب، المحبوب والمبغوض. فإذا كانت المصلحة في الترك أو الترك محبوبا لا أن الفعل مبغوض، هذا خروج موضوعي عن موضوع بحثنا بحث الحقيقة. وإن كان عرفا قد يكون بعض النواهي المصلحة في تركها لا البغض في فعلها، فعل تلك الأفعال، إلا أن هذا معناه أننا نحدد ندقق في التعبير ونقول مقصودنا من أنه في موارد العجز لا يمكن أن يكون العجز رافعا لمبادئ الحرمة، نقصد بالحرمة هذا المعنى، الفعل المبغوض، المبغوض كل شيء كان مبغوضا بمجرد أن يثبت عليه بغضون العجز عن تحقيق ذاك المبغوض سواء كان فعلا أو تركا، المبغوض لا يمكن أن يكون العجز عن دخيلا في مبغوضية ذاك المبغوض بالبرهان الذي بيناه. هذه مناقشة مع جوابها. مناقشة ثانية أنه هنا أيضا نستطيع أن نقول بأن الركن الأول منتفن لا الركن الثالث، باعتبار أنما المراد بالركن الأول نطور الركن الأول، ليس المراد بالركن الأول مجرد العلم بالتكليف أو العلم بمبادئ التكليف بمبادئ الحكم الإلزامي، وإنما الركن الأول من أركان العلم الإجمالي العلم بما يدخل في العهدة، العلم بذاك الأمر المولوي الشيء المولوي الذي يدخل في العهدة وفي حق الطاعة، الذي هو إما التكليف أو الملاك، لكن أي ملاك؟ الملاك الذي يدخل في العهدة لا الملاك الذي لا يدخل في العهدة. وفي المقام على أحد التقديرين هذا الملاك وإن كان موجودا لكنه لا يدخل في العهدة، الملاك على أحد التقديرين وهو إذا كان الملاك في طرف الفعل غير المقدور هذا لا يدخل في العهدة، لأننا قلنا بأن أحكام العقل بالتنجز والعهدة والطاعة كلها مقيدة بالقدرة بالفعل بالشيء المقدور، أما الأمر الذي لا يكون مقدورا وإن كان فيه ملاك وإن كان فيه مبغوضية أو مصلحة أو مفسدة لا تكون هذه داخلة في العهد. فبلحاظ ما يدخل في العهد لا يكون هناك علم بالجامع، فركن الأول منتفي وحينئذ. وهذا لا يقال أن هذا أيضا مناقشة تعبيرية وتغيير في التعبير، لأن هذا يترتب عليه أثر وثمرة مهمة، هي أننا لو قلنا بانتفاء الركن الأول أركان العلم الإجمالي تختلف انتفاء كل منها عن انتفاء الآخر في النتائج الأصولية والفقهية. لو كانت الركن الأول منتفيا، بمعنى أنه لو لم يكن علم بأصل الجامع بجامع التكليف تجري هم الأصول المؤمنة الترخيصية الشرعية في الأطراف وهم الأصول العقلية كالبراءة العقلية على القول بها، من يقول بالبراءة العقلية في مورد ينتفي فيه الركن الأول من أركان العلم الإجمالي، يعني لا علم بجامع التكليف، شك في جامع التكليف، ويجري البراءة العقلية أيضا، القائل بالبراءة العقلية بقبح العقاب إلى بيان يجري هم الأصل الشرعي وهم الأصل العقلي، بخلاف انتفاء الركن الثالث إذا كان العلم بالتكليف فعليا، وإنما لا تعارض بين الأصول لأن أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل، الطرف الباقي الذي يجري فيه الأصل يجري فيه الأصل الشرعي لكن لا يجري فيه الأصل العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان حتى عند القائل به، لما تقدم من أن القائلين بقبح العقاب بلا بيان يقولون أن مورده عدم العلم والعلم الإجمالي علم، أو لما تقدم من أن الحكم البراءة العقلية في الأطراف لا أنها لا تجري للتعارض والتساقط كالأصول الشرعية وإنما لا تجري لانتفاء موضوعها بنفس العلم الإجمالي، ففرق بين الأصول الشرعية الترخيصية والأصول العقلية الترخيصية. الأصول الشرعية الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي لا تجري بالمعارضة، فكلما انتفت المعارضة جرت. الأصول العقلية على القول بها الترخيصية لا تجري لا للمعارضة تجري وتتساقط، بل لأن نفس العلم الإجمالي رافع لموضوعها، لأن قبح العقاب بلا بيان موضوعها لا بيان والعلم الإجمالي بيان عندهم عند القائل بقبح العقاب بلا بيان. ولهذا لو انتفى الركن الثالث يعني المعارضة انتفت بين الأصول الشرعية، هذا يجوز ويسوق جريان الأصل الشرعي في الطرف غير المعارض الذي ليس له معارض، لا يسوق جريان الأصل العقلي لأن يعني العلم الإجمالي موجود. إذن فتشخيص أنه هنا الانتفاء انتفاء للركن الأول أو انتفاء للركن الثالث يترتب عليه هذه الثمرة، أن القائل بالبراءة العقلية حينئذ يستطيع أن يجري البراءة العقلية أيضا في الطرف الباقي المقدور، بناء على أن الانتفاء للركن الأول، بينما بناء على أن الانتفاء للركن الثالث لا للركن الأول لا يمكنه أن يجري قاعدة البراءة العقلية في هذا الطرف. والصحيح أنه هنا من يعني لو كنا ننطلق مع حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان لابد أن نقول الانتفاء انتفاء للركن الأول بحسب الحقيقة، لأن الركن الأول ليس العلم بجامع الجعل المولوي، ولو الجعل الذي لا يتنجز لا يمكن أن يتنجز عقلا، أو جام أو مبادئ الحكم والجعل التي أيضا لا تتنجز، وإنما الركن الأول لابد أن يكون بهذا الشكل، العلم بجامع ما يدخل في العهد ما يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة والمبادئ في للحكم، بل حتى الخطاب بناء على المسلك الذي يقول القدرة لا يرفع حتى الخطاب، التكليف والخطاب أو مبادئ الخطاب إذا كان في مورد غير مقدور لا تدخل في العهد، ولهذا كان العجز عذرا عقليا، معنى أنه لا تدخل في العهد هو هذا أنه يكون العجز عذرا عقليا. إذن فالركن الأول إذا صغناه بهذه الصياغة أن العلم الإجمالي لابد أن يكون علما بجامع ما يدخل في العهد خطابا أو ملاكا مبادئ الحكم، حينئذ هذا الركن منتف في المقام، كما أفاد المحقق العراقي يعني على مسلك المحقق العراقي قلنا أنه هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بما يكون منجزا على كل تقدير، هذا معناه أنه ليس هذا العلم الإجمالي علما إجماليا بجامع ما يدخل في العهد، بل علم إجمالي بما يدخل في العهد أو ما لا يدخل في العهد، هذا من قبيل العلم الإجمالي إما بالتكليف أو لا تكليف الذي هو شك في التكليف ومجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لهذا الطرف الباقي على القول بكبرى قاعدة العقاب بلا بيان. فليس فقط الأصل الشرعي يجري، بل الأصل العقلي الترخيصي وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا تجري بناء على القول بها. إذن فنرجع إلى ما يقول، نستطيع أن نصحح ما يقوله المشهور، ما يقوله المشهور من أن موارد العاد يكون الركن الأول من أركان العلم الإجمالي منتفيا بهذا البيان، وثمرته جريان البراءة العقلية على القول بها في الطرف الباقي. هذا تمام ما ينبغي أن يذكر في الجهة الأولى وفي المقام الأول.